السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ إسماعيل يونس الشواهنة أبو يونس، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. اليوم هو السبت الموافق 2 تموز لعام 2011. أستاذنا الكريم، نستأنف حديثنا حول قريتك العزيزة، ووصلنا عند اهتمامات أبناء قريتك في تربية الحيوانات، وحضرتك تحدثت عن الأغنام والأبقار والماعز وأيضا استفادتكم من هذه الحيوانات. سؤالنا التالي عمي هو: هل هناك حيوانات أخرى لأغراض أخرى يعني كنت تهتم بتربيتها؟
طبعا بالنسبة في عندك هناك الخيول، طبعا استعمل في الحراسة وفي النقل الخيول والبغال والحمير، بالإضافة إلى ما ذكرت سابقا، هذه لها وظيفة أخرى يعني وظيفة النقل والتحمير، لأنه في ذاك الوقت في الأربعينات ما كان عندنا سيارات، قليلة جدا السيارات، سيارة ما في إلا سيارات شحن كبيرة تأتي إلى بلد تنقل الخضار وتنقل التبن والحبوب.
طيب عمي، اهتميت بتربية الدواجن والطيور؟
نعم، هذه مستلزمات البيت الفلسطيني، هذه مستلزمات البيت الفلسطيني وبالمرأة بالذات، يعني لا يمكن بيت يخلو من الدجاج ومن الحمام، هذا الأساس، الدجاج والحمام هو الأساس. طبعا في ناس بضيفوا ذلك الحبش والوز، لكن الأساس الدجاج، كل بيت لازم يكون في الدجاج، لأنه هذا بشكل يعني بحل مشكلة اقتصادية. الدجاج في البيت ناخذ منه البيض واللحم، يعني لما بنربي احنا لما الصغار لما تكبر، هي لما ياتي عندك ضيف او مناسبات احنا ما بنذبح خر، ما بتذبح له خروف انت ولا تذبح له عجل، هذا الاشياء غالي، فانت تذبح له دجاج 2 أو 3 حسب عدد الضيوف، نعمل منه المسخن ومن مفتول الدجاج عليه والفتي.
طيب حمام أيضا عمي كان موجود؟
حمام والدجاج أساسي، الدجاج رقم 1 والحمام رقم 2.
هل هناك أنواع أخرى من الدواجن؟
في عندك الوز وفي عندك الحبش، يأتي بالدرجة الثالثة والرابعة. الأصل ما لا يخلو بيت في قريتنا من الدجاج بالذات،
نعم،
لأنه هذا غالبا من اختصاص المرأة.
طيب عمي، تربية النحل، في حدا من أبناء قريتك اهتم بهذا الجانب؟
نحل في خريش ما أنا لا أذكر إطلاقا، إنما بعد ما تركنا خريش أو أجبرنا على ترك خريش في شهر 6/49 وسلمت اليهود فيما يسمى المثلث، انتقلنا إلى كفر ثلث. في كفر ثلث نعم كنا نربي نحل، ولا سيما زوج بنتي نسيبنا ابن خالتي كان هذا عنده مشهور بتربية النحل، وإحنا ربينا نحل يعني في البيت في الحديقة اللي جنب البيت.
نعم. طيب عمي، حيوانات برية كان في خريش أو في المنطقة المجاورة لخريش أو في غابات خريش؟
حيوانات برية موجودة، اللي هي الحيوانات المفترسة الضبع والنقاوة والثعلب والنمس، هذه موجودة، والذئاب هذه موجودة، لأنه إلى الشرق من خريش سلسلة جبلية، هذه السلسلة الجبلية تمتد من خريش إلى الشرق إلى أن تصل لبعد مشارف الغور، هذا امتداد لكل كرة فلسطين إلى الشرق، كل ما اتجه الشرق الجبال تعلو وتنتشر فيها الغابات إلى أن تمر من واتقانة وتمر من ديرستيا وتمر من قراوة وتمر من جماعين وتصل بديا وشرق بديا وتصل لغاية مشارف عقربة، هذه كلها مناطق جبلية متصلة فيها هذه الحيوانات المفترسة. طبعا إلى الشرق كمان بالإضافة إلى ما ذكرت توجد الأرانب البرية وتوجد الغزلان.
جميل.
نعم.
طيب عظيم عمي. عمي كنت كان في طيور أيضا يعني؟
الطيور أشهر طيور منطقتنا أو أشهر طيور فلسطين لعله الحجل اللي هم بيسموه الفلاحين عندنا الشمار. هذا الحجل المشهورة في المناطق هذه لأنه بيعيش هو في المناطق الجبلية بيختبئ بين الأعشاب وبين النباتات الحجل. وبعدين يأتي كمان الحمام البري الذي يسمى رقطي، وهو على نوعين، رقطي أحمر رقطي أزرق، بالإضافة إلى الحساسين والعصافير الصغيرة في الدوري والزرعي والتركمان والفسيسي والبرك والطرد، كل هذه نبات. لكن النباتات الحيوان الطيور المشهورة واللي بيصطادوا منها الناس هي الدرجة الأولى الحجل أو الشنار، بعدين الحمام البري بأنواعه.
طيب طيور مهاجرة عم كانت تأتي إلى أرض القناة؟
نعم، كانت طيور مهاجرة تأتينا في الربيع اللي احنا بنسميه شو اسمه اللي هو اللقلق في الكتب الرسمية المدرسية اسمه اللقلق، لكن احنا ما بنسميه اللقلق في كورونا، بنسميه أبو عصب لأنه عصبه رجليه طويلة. هذا أبو عصب كان يأتينا في آخر شهر، في نص شهر ثلاث في الربيع، عز الربيع يأتي مهاجرا، ولعله يأتي مهاجرا من بتهيالي من المناطق الباردة يمكن، يعني من الشمال يمكن، لا يعني لا أدري بالضبط من أين يأتي، إنما كان يأتينا في 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 شهر ثلاث. هذا أبو عصب اللي هو اللقلق في الكتب اللي كتب المدرسية التي كنا ندرسها.
طيب عمي السمك كان يعني قريب عليكم البحر، في كان حدا منكم يصطاد السمك مثلا؟
لا، نحن كنا نشتري السمك من ناس ثانية، لأنه احنا يعني ما كنا يعني مولعين بأكل السمك. السمك فيما بعد ما تعلموا الناس وكثروا وصاروا تفننوا في صيد السمك وفي طبخات وفي أكلات وصلنا نشتري سمك، لكن في الأربعينات قليل جدا احنا كنا نشتري سمك، احنا كنا طيور واللحم.
طبعا كنتوا تستفيدوا من صوف الغنم وشعر الماعز والجلود؟
نعم، صوف بالتأكيد، صوف بالنسبة للماعز كانوا يغزلوا لما يقصوا شعرها يغزلوه ويعملوا منه حبال، حبال يستخدموها في استعمالاتهم اليومية، وكانوا ويستعملوا الجلد أيضا كنا نستعمله، كانوا يعملوا منه الكرب التي نضع فيها الحليب مشان نعمل لبن مخيط ونطلع منه الزبده، كنا نستعمل شعرها ونستعمل او نستفيد من جلدها يعملوا منه الكرب. بالاضافه لانه كانوا ناس ياتوا من خارج القريه من المدن لعلهم ياخذوا يشتروا الجلود لعلهم يستعملوها في صناعه الحذي على ما اعتقد. يعني بالنسبه للضأن للنعاج البيضاء صوفها كنا نستخدمه في الفراش، عمل فرشات، وهذا بتعطي دفع في الشتاء فرشات. وبالإضافة إلى طبعا جلودها أيضا وحليبها.
ممتاز. عم بدنا ننتقل لموضوع آخر، بدنا نسألك عن إذا حضرتك اشتغلت أو لا قبل النكبة أو ساعدت في العمل.
لا، أنا بحكم سني يعني إذا بكون في 49 ل 38 شعبين كان عمره 11 سنة، فيعني فيش مجال للشغل، بس أنا كنت أساعد أهلي. إحنا عنا من الفلاحين إحنا لا نمر بمرحلة الطفولة رأسا، من 5 سنين صار رجل عنا لازم يشتغل، بس إيه الشغل عقد وشغل البيت مش شغل بالإجراء، لأنه إحنا فيش عنا موظفين، كل اعتمادنا على نفسنا على الأرض وعلى النباتات على الحيوانات وعلى نباتات البلد. يعني ما في الموظفين دائما باختصاص المدن، يعني انت لو كنت تفر القريه كلها ما تلاقيش واحد موظف عندنا. كلنا نشتغل في الزراعه وفي تربيه الحيوانات المواشي ونعتمد على نفسنا. فكنت انا ساعد اهلي، كان عندنا احنا طبعا غنم، فكنت في الاجازه المدرسيه اجازه الثلاث شهور الصيفيه هذه كنت انا اسرح مع الغنم الى ان تفتح المدرسه، اترك الغنم لاخواني واروح المدرسه.
يعني انت بالاساس عمي طالب لكنك كنت تساعد؟
نعم كنت اساعد. نعم
طيب علي رحمه الله والدك عمي شو كانت يعني طريقه عمله؟
والدي فلاح من الدرجه الاولى، كان عندنا اراضي احنا، كان والدي يحرث ويدرس ويقطف الزيتون، يقطف لما كنا في خريش طبعا ما كان في زيتون، كان برتقال.
يعني عمي كان فلاح؟
فلاح، نعم والدي كان فلاح. طيب. وعمامي كلهم فلاحين، وسيدي يوسف الله يرحمه كلهم فلاحين، ولا واحد منهم متعلم ولا واحد منهم موظف، كلهم اعتمدوا على الأرض
الحمد لله. طبعا من باقي أبناء قريتك كلهم تقريبا كانوا فلاحين ولا كان في ناس منهم يشتغل في أماكن أخرى؟
لا في يعني الغالبية العظمى منهم فلاحين في الأرض، المتنورين منهم اللي كانوا على علاقات مع ناس ثانيين خارج القرية كانوا يشتغلوا بالتجارة، يشتروا بسموه الجلب اللي هو يشتروا أبقار وأغنام ونزلوها على سوق العلد يبيعوها. قبل هذا قبل قيام الإسرائيل في 48، هذا الكلام بحكي عنه في 45 46 47 لغاية 48، فكان يشتروا في الجلب، يشتروا غنم وأبقار ونزلوها في يلا لحظة
خليها.
وفي ناس منهم كانوا يشتروا، بتذكر في ناس من بلدنا كانوا تاجروا مع ناس من صور باهر والمنطقة الخليل، في الصيف يشتروا تبن من قريتنا على أساس إنه مشهورة بالقمح والحبوب، فيشتروا تبن وعبوه في كاس ويأتوا ناس من منطقة صور باهر منطقة القدس ويجيبوا معهم لك تركات كبيرة شاحنات، نحن بنسميه شاحن سيارة شحن، وعبوا التبن ويبعوه في هذه المناطق يعني بتجارة كتجارة. هذا في الصيف كان يصير.
طب في حدا من أبناء قريتك اشتغل في البوليس أو في البوليس الإضافي؟
في البوليس الإضافي في مش من في البوليس الإضافي اللي بسموه تي بي أو ميليتري بوليس ام بي اللي هو الميليتري بوليس أو تيمبوري تي بي تيمبوري بوليس اللي هو بوليس إضافي أو بوليس مؤقت تيمبوري بوليس تي بي. هذا في كان ابن عم زوجتي بس مش من خريش هو من كفر ثلث، هذا اشتغل في البوليس.
شو اسمه عمي؟
اسمه محمود الحاج محمد أبو وفرة، هذا مش شواني، محمود الحاج محمد أبو وفرة هذا اشتغل. لحظة
حطي أنا بجي أخده،
حطي عند على الباب اللي بدك تحطي.
أيوه.
وهذا اشتغل
حطي على الباب أحمد.
اشتغل في البوليس وكانوا يلبسوا سموه قلبك هيك، وكان يكون في عندك إشارة على المقدمة اللي قبلك مكتوب عليها تي بي تمبوري بوليس، أنا شفتها. هذا اشتغل في البوليس. وفي واحد ثاني أيضا قريب لهذا الشخص اسمه موسى المسعود، موسى لا مش موسى المسعود، موسى حسين المسعود، واحد قرايبه بمسعود العلي كان الاخر يشتغل بنفس البيت في فلسطين.
طب هذا في كان يشتغل عمي في الحزاء في الزنار الاحمر او في الجيش مثلا؟
لا من بلدنا لا ما بعرف، هذول اثنين من الشواني بس من مش من علي اثنين من مش من فخذ يعني من الشواني من فخذ اخر من دار ابو وفره، هذول اشتغلوا في البوليس الفلسطيني المؤقت. آه جميل، اسمه جميل.
جميل ايش؟
جميل المسعود، جميل المسعود علي. يعني محمود الحاج محمد ابو غفرة وجميل مسعود علي ابو غفرة، هذول قرايب، هذول يشتغلوا في البوليس المؤقت فلسطين المؤقت.
نعم. طيب حجي في حد اشتغل مثلا في المدن او يعني مش شرط يكون في القطاع العام، في القطاع الخاص مثلا في يافا في طول كريم في خلقية؟
لابد بس أنا لا أذكر لابد بس لا.
طب حدا اشتغل في معسكرات الجيش الإنجليزي عمي؟
معسكرات الجيش الإنجليزي أول ما بدأ يشوف فيها بعد دخول بريطانيا بناء على تصوية شو اسمه توصيه العصبة الأمم وتلبت بريطانيا على فلسطين ودخلتها رسميا في 1922، فبدأ يشوف في معسكرات. كان أقرب معسكر قريب من خريش معسكر راس العين كفر قاسم، هذا اللي بيبعد عن خريش إلى الجنوب حوالي 6 كيلو، فكانوا ينشوا هذا المعسكرات. هذه المعسكرات تحتاج إلى منشآت طبعا، إلى منشآت أبني وإلى طرق وإلى أسلاك شائكة حول المعسكر، فكانوا روحهم شباب من البلد بأجرة يومية يعني مش موظفين شهريين يشتغلوا بأجرة يومية.
طبعا تتذكر شو كانت أملاك والدك من الأراضي في خريش؟
في خريش نعم أتذكر، في خريش هي الأملاك مش لوالدي، الأملاك لسيدي يوسف بس يوسف طبعا عنده حوالي 6 أولاد أو 5 أولاد، إبراهيم ويونس أبوي وعمي محمد وعمي صالح، وأصغر واحد من الزوجة الرابعة عمي الراتب، هذول وعمي مصطفى، 6 أولاد له. الأرض كلها باسمه، لكن أولاده يوزع هذه يعني هالأراضي بينهم على أساس كل واحد منهم يشتغل في قسم منه ويعيشه. ولكن طبعا مشكلة سيدي يوسف إنه هذه الأراضي اللي كان يشتريها معظمها إذا قلت لك يمكن أكثر من 90% منها ما فيها طابو، كانوا يشتريها بموجب حجي، كان يسموها في فلسطين حجي، وكانت تكون معذورين في ذاك الوقت، لأنه في ذاك الوقت اللي كان مسؤول عن الطابو في فلسطين وتبين فيما بعد إن كان واحد من يهود فلسطين مسؤول عن الطابو، وكان منطقتنا بالذات احنا منطقة خريش حبلي جنوب قلقيلي جنوب غرب كفر قاسم غرب كفر برا منطقة جلدولي، هذه منطقة السهلية الحلوي اللي هي قدام كرة العرايس كما ذكرت لك لكن ما سميتها أنا. هذه الأراضي كانت أراضي واسعة وأراضي سهلية، فكان هو مسؤول عن الطابو هناك. تبين فيما بعد في الخمسينات أنه جاء هو صار مسؤول عن هذه الأراضي بعد ما سلم المثلث اليهود في الـ في الـ في 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 49 في شهر 6 49، كان هو مسؤول وقال لهم أنه أنا كنت أتعمد أني ما أطوب هذه الأرض أخليها مشاع أو بدون طابو عشان تساعد على قيام دولة إسرائيل فيها، عشان ما يكون الأراضي لها أصلاب. فكل أراضي سيدي كانت كلها بحجر تقريبا، ولذلك اليهود صادروا منه حوالي 700 دنم وعرضوا عليه فيما بعد عن طريق محامي أنه يبادلوا يعطوا عوضوا بدل كل 10 دنمات دنم، يعني بدل 700 دنم يعطوا 70 دنم، ورفضوا عمامي لأنه عرفوا إنه هذه 70 دنم بدهم يأخذوها أيضا من أراضي الفلسطين اللي خرجوا أراضي اللي بسموها أملاك الغايب، فرفضوا عمامي.
طب عمي بس كان 700 دنم ولا كان في أكثر؟
هذا 700 دنم اللي أخذوا من سيدي بعد بقية القرية طبعا، أنا بحكي عن
أنا بقصد سيدك يقولوا 700 دنم.
700 دنم في له أرض ما صدرت اللي هي البيارة. البيارة هذه فيها طاب وما صادروها اليهود.
بيارة كم دنم يا حاج؟
البيارة في حدود يعني على ما أذكر في حدود 20-25 دنم، بس يعني لست متأكد يعني من ما في الحدود يعني.
طيب تتذكر عمي أسماء الأراضي اللي كانت عليها أرضكم؟
في بتذكر في قسم منهم وقسم منهم ما أذكره.
طيب الكرن
الكرة القسم اللي بتذكره وهو قسم كبير منطقة جبلية إلى الشرق من قلقيل إلى الجنوب إلى الجنوب الشرقي من قلقيل من خريش اسمها كرنة الضباع، وهذه يسموها كرنة الضباع لأنه في قسم منها جبل وفي كهوف فيها وكأنه كان فيها ضباع فسميت باسمهم، لأنه الأرض عادة تسمى باسم يعني حسب الظروف اللي هي موجودة فيها، فاسمها كرنة الضباع. هذه حوالي يمكن في حدود من 40 إلى 50 دنم هذه قطعة واحدة. وفي مقابلها يفصل بينهم الوادي، وادي كان اللي مريت لك عنه اللي حكيت لك عنه، إذا اتجهت وجهك إلى الغرب بيكون على يمينك، هذه بسموها الجزيرة أو الجزائر لأنه محاد للوادي، محاد للوادي تتسع وتضيق حسب اتساع مجرى المي، بسموها الجزائر. هذه مجموعة أراضي برضو مش أقل من 20 إلى 30 دنم. هذا في عنا كمان قريبة من نفس بيوتنا في خريش بس إلى الشمال منا بنسميها الكورني، هذا الكورني جاي منطقة جبلية وبحدها من الشرق ومن الشمال الوادي، لأن الوادي منحني وبتجه باتجاه جدول غربة وبترك هذه الأراضي على يعني على شمال إلى الجنوب الكورني. هذه الأراضي أنا بذكرها من أراضي سيدي، بعرف بقية الأراضي.
طيب عمي سيدك الله يرحمه كان عنده بيارة من 20 إلى 25 دنم، باقي هذه الأراضي كانت كلها تزرع حتي ولا كان يعني جزء منها يزرع؟
ممكن بالنسبة لنظام البيارات في فلسطين أنت قد يكون واحد منا أنشأ بير ارتوازي اللي احنا بنسميه بيارة مع موتور مع كذا، والأرض المحدة له مش شرط أنه تكون فيها بيارة، لكن بيستفيدوا من مي مقابل أجرة. يعني ما عنده إمكانية مثلا يحشر بير ويجيب مطورات ويجيب كذا، فإيش بيصير؟ هو يسقي من هذه البيارة مقابل الأجر، لكن الأرض اللي حول البيارة سيدي يعني 20-25 درهم قليل بالنسبة لبير أرتوازي، بس الأراضي اللي حوله كانوا الجيران يستفيدوا منها، يزرعوا بندورة، يزرعوا خيار، يزرعوا فصولي بأنواعها الصفراء والخضراء، يزرعوا باذنجان، يزرعوا فلفل، مقابل أجر بالساعة.
طب شو كان يزرع سيدك غير البيارة حجي؟
بقية الأراضي اللي بعيدة عن البيارة، الأراضي الجبلية كذا، مثل أي فلاح يزرع القمح، الشعير، العدس، الفول.
طيب حجي، تتذكر شو أملاك والدك من الحيوانات أو المواشي؟
احنا كان عندنا في خريش كان عندنا غنم ماعز، كان عندنا ماعز وكان عددهم مش كثير، يعني في حدود من 25 الى 30 راس، لانه انا كنت ادرس في المدرسه، فاضطر اخواني اللي اصغر مني يعني عمره حوالي 7-8 سنين يطلعوا معي يسرحوا معي، ولذلك ما كانش العدد كبير.
طيب عمي، بيتكم في خريش تتذكروا ولا ما بتتذكروا؟
لا بتذكروا، بتذكروا كأني هسه قاعد فيه.
طيب تعطينا وصف لهذا البيت عمي، من ايش مبني؟ كم غرفة؟
هو فيش كم غرف، بيوتنا كلها غرفة. احنا بنعمل نظامنا البيوت القديمة في الأربعينات، ما كان مثل حاليا الشقق، غرفة للزوج والزوجة، وغرفة للأطفال، وغرفة للأولاد، وغرفة للبنات، وغرفة للضيوف، لا ما كان هذا، كان عبارة عن بيت كبير يبنى له مدخل واحد، باب خشب سميك غليظ ومفتاح كبير، وبعدين بسموه قاع البيت واطي، والأرضية اللي احنا بننام عليها وبنقعد عليها وبنأكل عليها، كله البيت عبارة عن مطبخ ومكان للنوم، والقاع البيت للدواب، قاع البيت للدواب، بقاع البيت واطي، تطلع انت من قاع البيت بحوالي 3-4 درجات اللي بتسميها المصطبي. هذا المصطبي بيكون عليها الخواب القمح، خواب الحبوب، قمح، شيء حسب امكانياتك، وبعدين عليها السدي بيكون جزء من المصطبي، مرفوعة على أعمدة من خشب ومسدت عليها خشب، وهذه تستد تستعمل وضع عليها الفراش، اللحاف والفرشات والمخدات، هذه الفراش، هذه اسمها سدي. وبعدين بيفصل المصطبي بشكل زاوية قائمة، يعني زاويتي شو اسمه ضلعي مستطيل، بيفصل ما يسمى المدود، هذا المدود مرتفع عن الأرض حتى الدواب ما توسخه، بنحط فيه التبن وبنحط فيه العلف وبنحط فيه الحشيش في الربيع للدواب اللي هي بتعيش في قاع البيت، وقاع البيت هذا يكبر ويصغر حسب إمكانية الشخص وحسب الدواب اللي عنده. إذا البيت هذا ضاق صار عندك دواب كثيري، بتبني ملاصق لهذا البيت بيت آخر خاص بالدواب، وبتعمل بينك وبينهم فتحة داخلية، بكون له بابين، باب خارجي باب داخلي. الباب الخارجي لما انت تسرح في البر بتدخل الدوب منه، ولما بدك تطلعها الصبح على السراح بتطلع منه. الباب الداخلي مشان في الليل تتفقدهم، مر عليهم شوف ناموا كذا، اذا ولدت ماعزي ولدت بقره ولا كذا مشان تساعدها، اذا بدك تحلب بدل ما تطلع برا انت من الباب الداخلي. هاي بنظام بيوتنا، فبيتنا كان من هذا النوع.
طب كم حجمه بيتكم عمك؟ يعني كم مساحته؟
بيتنا على ما أذكر يمكن لعله يكون بيتنا في حدود 6 × 5 أو 6 × 6 تقريبا.
نعم. طب عمي بيتكم أيضا من حجر؟
بيتنا من حجر دبش، اللي هو عبارة عن حجر يعني غير مصقول على زي ما هو في الطبيعة، حجر دبش بيسموه هذا.
نعم.
لأنه الحجر عندنا اللي بنبني فيه النوعين، في حجر دبش وفي حجر قصم. الدبش ما بيكون مهذب، القصم لا بيكون سمسم. بيكون مهذب وشكله مربع أو مستطيل. فكان من دبش، الدبش يبنى من الحجر كما هو على الطبيعة، بقطعه صغير وكبير غير منتظم، معطينه تبن الى ان يقف السقف. احنا سقف بيتنا كان يمتاز عن بيوت عمامي انه في عليه دامرين. الدامر عباره عن شو اسمه الدامر عباره عن قضيب حديد طويل من القضبان الحديد اللي بيستعملوه في سكه الحديد تبع القطار. كان على سقف دامرين. هذا احنا هذا اقوى بيت من بيت عمامي لانه احنا بيتنا بهذا الشكل كان. جنب بيتنا اذا خليت بيتنا امامك واتجهت وجهك الى الشمال جنب بيتنا ياتي بيت عم ابراهيم. بعد بيت عم ابراهيم ياتي بيت جدتي حامدي اللي هي ام الاولاد. جدتي حامدي عندها كان اربع اولاد ما لم تخلف بنات اللي هو ابراهيم ويونس ومحمد وصالح. فياتي بيت جدتي بعدين ياتي بيت عمي صالح بشكل دائري وياتي اخر بيت عم محمد. ومدخل الدار كلها من الجنوب مدخل واحد.
يعني البيوت
هذه جدتي عفوا هذه جدتي زارت مع سيدي يوسف واخذت اولادها وبنت هذه الدار هي بشأني وحطت لكل ولد من اولادها بيت داخل مجمع واحد.
يعني كانت متلاصقه البيوت.
متلاصقه احنا بيوتنا اول كلها متلاصقه. اول بستفيد انت ما كان في بخاف الناس يعني ما كان في الامن
طلبا للامان.
وبعدين بيستفيد الواحد من الواجهه تتوفر عليك واجهه.
نعم
لما تبني يكون في مبني جنبك وتوفر عليك واجهه.
طبعا كان في بيوت كان في شبابيك للبيوت ولا بدون شبابيك؟
بلى كان فيها شبابيك بس الشبابيك غالبا بتكون للداخل الحوش ومو خارجه. يعني انت لو لفيت حول البيوت من برا بتلاقيها كلها مسكره لكن من داخل الحوش بتلاقي انت لكل بيت شباك غالبا بيكون صغير مو زي شبابيك اليوم.
نعم. طب من ايش شبابيك كانت عمي؟
الشبابيك كانت من خشب تكون دفتين ويطبقوا على بعض
الابواب حجي
والابواب من خشب.
طيب
في عفوا مفاتيح كبيره مفاتيح بسموه جرالي.
نعم
كبير.
طب عمي باقي بيوت القريه كلها نفس الطرز ولا؟
طبعا تتفاوت بس الطراز العام هو هذا. يعني ما ينطبق على بيتنا ينطبق على بيت كثير الا اذا كان في حاجات بسيطه مثلا واحد عمل شباك من حديد مو من خشب او واحد عمل للبيت اكثر من شباك. انما بشكل عام هذا هو الطراز الغالب للبيت القريه.
في حدا بنى حجر مسمسم حجي او حجر مقسم؟
بداوا يبنوا بعدين فيما بعد ما كبرت انا وصرت مدرس صاروا الناس يبنوا لكن وانا صغير
لا لا بقصد قبل
وانا قليل لا كل ما كل حجار دبش ما
في. طب بيتكم هذا انت بتتذكر لما بنى ولا ما بتتذكر؟
لا هذا بيتنا لانه ابوي هذا تزوج فيه.
كم عمره تقريبا هذا البيت حجي في ذاك الوقت؟ يعني
ابوي تزوج على ما حسب تقديري انا ابوي تزوج في ال 35 خلف يمكن في 32 اعتقد بني البيت.
نعم. طيب حجي في حدا من ابناء قريتك بنى على الطابق الثاني؟
في واحد حكيت لك عنه اللي هو ابو المبسبس اللي هو قلت لك لما اليهود هدموا خريش في ال 54 ولعله في شهر 3 او 4 يمكن 4 او شهر بعرف. يعني لما هدموا خريش في ال 54 هدموا كل بيوت القريه ما عدا بيتين المسجد وبيت ابو المبسبس. هذا بيت ابو المبسبس لم يهدموه لانه كان في الثاني بسموه عليا.
نعم
ما بسموه طابق ثاني كان يسموه علي.
نعم
خلوها لانه عملوا مزرعه الله يعزك مزرعه خنازير في نفس خريش غيروا اسمها من خريش الى خورشيم او حورشيم لانه من خان خورشيم خريش حولوا خريش الى خورشيم لانه بتعرف انه اليهود الصهاينه بالذات يحرصوا انه يغيروا كل اسم عربي الى اقرب ما يكون للعبانة عشان كانهم بحاولوا يزيفوا ويثبتوا ان هذه البيوت في الاصل لايش؟
لليهود.
لليهود فغيروا اسم خريش الى خورشيم وخلوا هذا بيت العليته والمبسبس اللي على الطابق خلوها لحارس المزرعة الخنازير. جابوا هناك عملوا مزرعه خنازير وخلوا الحارس ينام ويسكن في هذا البيت.
طيب عمي هذا البيت اللي انتم كنتوا ساكنين فيه كان فيه قشان ارض ولا من ضمن الاراضي اللي ما فيش فيها قشان؟
لا لا لا، من الارض هذه كل الارض هذه بدون قشان، اراضي مشتراه او ورثها عن ابوه زمن الاتراك.
طب في القوشان الموجود كان مع والدك او مع سيدك يوسف لسه موجود ولا لا؟ القشان تبع البيار
اكيد، لانه اليهود لما صادروا
السبعين. قصدي انت تمتلكه ولا لا حجي؟
لا لا، ما ظلوا هناك، ما احنا انقسمت العائله. ما هو الان لما 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 اليهود استلموا خريش والمنطقه اللي حولها في شهر 6/49 اصبحت اراضي سيدي قسمين، قسم الى الشرق ما بسيطروا عليه اليهود، وقسم الى الغرب. الاراضي اللي في الغرب اللي هي اراضي السهل غنيه، فسيدي خلى اولاده كلهم عنده في خريش، واختاروا ابوي عشان احنا كان عندنا غنم والغنم تصلح لها الاراضي الجبليه. فاحنا خرجنا لكفر ثلث وهم اعمامي كلهم ظلهم في خريش مع سيدي
لل54
الى ان جاء الحاكم العسكري في ال54 وانذرهم بالهدم البيوت، واعطاهم حوالي يمكن ساعتين ينقلوا كل ما يستطيعوا الى الغرب الى جلجوليا اللي تبع 2 كيلو.
طيب حكي، بدنا نروح لموضوع ثاني يا عمي. بدنا نسالك عن اشهر وجهاء القريه اللي كانوا يعني مشهورين باصلاح ذات البين او طلب يد العروس او ايضا يعني تصدر الجهات بشكل عام.
بالنسبه لنا احنا بنسموها عائلتنا احنا اللي في خريش احنا بسمونا دار الحج، لانه جد ابوي الحج محمد، فكان عدد الحجاج قليل في ذاك الوقت، فكان العيله اللي حج منها واحد يسموها باسم الحج فلان، لانه نادر الحجاج مش مثل اليوم.
نعم.
فاحنا دار الحج كان فينا بالاضافه الى سيدي يوسف كان في عندي عم اخو ابوي اللي اصغر من ابوي مباشره، عمي محمد ابو جميل، هذا من عائله الحج. بالنسبه لعودي اللي هم في جنوب القريه كان عندهم احمد السعيد وعمر الحج محمود ودريس الحج محمود والشيخ احمد، هذول اللي كانوا من عودي
مشهورين.
هذا ما عندنا من عندنا احنا سيدي يوسف وابنه محمد اللي هو ابو جميل عمي
عليهم رحمه الله حج.
طيب
بدي اسالك عمي عن يعني اشهر ابناء القريه في مجال الغناء والعزف على الناي والدكه والشعر الشعبي او الزجاج اذا كان هناك موجود.
بالنسبه لخريش لاني كنت صغير لا اذكر، اما كفر ثلث بذكر. بعد ما طلعنا من خريش رحنا كفر ثلث، عرفت ناس كانوا يضربوا على الشباب، على بنسميها شباب احنا مش الناي، في بلدنا بنسميها شباب الناي اللي هي من البوص، بعرف. اما في خريش لا اذكر.
طيب على اليرغول عمي تتذكر او المجوز؟
في اليرغول برضه نفس الشيء، مش من خريش، من بلد اسمها مغاره الضبعه عزبه تابعه لكفر ثلث، قريب من خريش بس ما تسلمت في السبعة في الـ في الـ في الـ في 49 او 48 مع الاراضي، راحت في الارض 67. هذا بعرف حيبر واحد هذا مشهور كان على اليرغول. اما الناي برضو واحد اسمه توفيق ابو صفيه، الناي من كفر ثلث، اللي احنا بعد ما طلعنا من خريش ورحنا كفر ثلث هذول عرفتهم.
طيب كان في حدا صوته حلو او مغني او؟
نعم كان في واحد صوته حلو اسمه، هذا من خريش، هذا كان صوت حلو اسمه عثمان عبد الهادي عرار.
من اي عائله هذا؟
هذا من عودي. هذا من عودي عثمان عبد الهادي عرار، هذا كان صوته حلو جدا.
طيب عمي مين كان دبيك مشهور عندكم في القرية؟
دبيك تقريبا بتقدر انت تقول يعني تقريبا معظم الشباب بعد سن 15 تقريبا ما في واحد بيعرف يدبك، يعني كانت الدبكة مستلزمات الشباب معظمهم بدبكوا، بس كان اشهر الدبيكي تقريبا في كفر ثلث، مش في خريش، في كفر ثلث. يوسف مسعود، يوسف مسعود علي.
من أي عائلة هذا الصور؟
هذا من الشواني، بس من مش من فخذنا، هذا من أبو إفرة اللي منه الشرطة اللي حكيت لك عنهم اثنين.
طبعا بتذكر أنواع الدبكة اللي كانت مشهورة في المنطقة؟
في عنا الرقصة بسموها الشمالية، الشمالية، في عنا التاكسي،
التاكسي
التاكسي بتكون سريعة. الشمالية ودبكة التاكسي، هذا اللي أنا بعرف أسمعه. التاكسي كانت سريعة جدا، اللي يضرب على كمان يضرب على الناية والشباب كان يسرع فيها في تلك يوم كلهم بسرعة في حركة الرجلين. والشمالية، الشمالية على ما أذكر بتقدم وبتأخر، بتقدم وبتأخر. والطيارة،
والطيارة،
الطيارة، الطيارة بيرتفع فوق، بيرتفع فوق وبنزلوا، بيرتفع يعني بيرتفع فوق كثير وبنزلوا وبضربوا رجليهم في الأرض. التاكسي للأمام سريعة، للأمام وللخلف. والشمالية القسم العلوي من جسم الدبيكي بتحرك، الجسم العلوي، القسم العلوي اللي بتحرك للأمام، وغالبا القسم السفلي من الوسط وتحت غالبا ثابت أو حركة بسيطة.
طبعا متذكر إذا كان في هناك قائد عسكري مشهور من قيادات 36؟
قيادات 36 يعني بتذكر، بس مش من نفس خريش. في كان له علاقة في خريش، كان يجي عند خريش واحد اسمه حمد زواتة.
من وين هو حمد؟
حمد زواتة، يعني كان بلد زواتة، اسم زواتة عند عين الماء اللي جنب نابلس. زواتة مش هناك؟ زواتة غرب، غرب نابلس على طريق، وانت نازل من نابلس على باتجاه الكرم على يدك اليمين هناك في قرية اسمها زواتة، فمنها هو محمد زواتة. وفي قائد ايضا من 36 مشهور، وهذا اثروا الانجليز وعدموه، من عزون، فارس العزوني، هذا قريب، قريب من كفر ثلث، بس كان يجي على خريش.
نعم،
حسب ما كنت اسمع طبعا من اهلي، لان انا ما حمد زواتة من زواتة بالقرب من نابلس. وهذا حمد زواتة انا شفته شخصيا، شفته في شفته قبل ما نطلع من خريش في 49، شفته في اول 49، احنا طلعنا من شهر 6 في 49، شفته يمكن في شهر 3 في الربيع. اجى على خريش وكنا احنا الراعي بالغنم، طلب منا حليب، انا لا اعرفه، كان ملابس مدنيه، طلب منا حليب، فاحنا كنا احنا ما بنعطي حليب، قال لو بتعرفوني بتعطوني حليب. انت بين مين؟ قلت انا بين يونس اليوسف. قال له عمك فلان وفلان، بلا يسمي في عمامي، فعرفت انه بعرفهم. قلت طيب انت بتعرفهم منين؟ قال هم بيعرفوني كلهم حمد زواتة. ولولا ذكر الكلمة لا أزال أحفظها، بقول لولا الأمل، أنا لولا عندي أمل ما جيتكم، لولا الأمل خرب العمل، لا أزال أحفظ هذا الكلام من 49.
لولا
الأمل خاب العمل أو خرب العمل، خاب، لولا الأمل خاب العمل. فأنا لما حكى هذا الكلام وعرفت أنه بيعرف إمامي، مسكنا له ماعز أو ثنتين وكنا له حلب. هذا حمد زواتة
عليه رحمة الله.
36. أما فارس العزوني سمعت فيه بس ما شفته، لأنه مسكوا الإنجليز مبكرا، مسكوا الإنجليز مبكرا وعدموا. بس عرفت فيما بعد ناس، يعني من لما شتدس في عزون في طلاب كانوا يقولوا يعني أنه قريب لهم.
طبعا كان في عندكم شيخ أزهري في الخريطة؟
شيخ الأزهري ما قلت لك، محمد أحمد الخريشي، هذا اللي قلت لك أنه توفى في 1100، هذا اللي كان يدرس في الأقصى، هذا الحنبل اللي له مقار في خريش.
أنا قصدي بعهدك كان في
عهدي، عهدي ما في إلا واحد كان يلبس لفة اسمه الشيخ أحمد، اللي قتلوه اليهود وقتلوه ولا حطوا جثته على الحمار الله عزك، وقلت لك رجعوه واحد اسمه شلان عن راس العين قتلوهم
من خريش وعمي
هذا من خريش
حضرت. خريج الأزهر ولا هو بس
لا مش أزهر بس رجل دين
نعم
كان يلبس لفي وكان
بلي شيخ أحمد إيش
شيخ أحمد عودي
نعم
أحمد عودي بس مش أزهري هو إما الأزهري اللي كنت كانوا شو اسمه ليش ما كنت
أكدت عمي طيب عمي كان في عندك طبيب أستاذ كاتب خريش
ذاك الوقت ما فيش أطباء طيب. ولا في
كان في عندكم مخفر للشرطة عمي
لا لا
وين كان أقرب مخفر للشرطة
أقرب مخفر للشرطة أما بنروح على ملبس تحت كفا ملبس أو على خلقي نفسه
طب شفت هذه المغافر أنت عمي
أنا لا ما شفت
أبدا
شفته فيما بعد لما صرت طالب ودرست في قلقيلي شفت مركز قلقيلي اللي نسفوه اليوم في يوم ليلة الخميس 10/10/56 قبل الهجوم على مصر في 19/10 كانوا يعملوا تجارب كيف بدهم يطبقوا على الكرة الفلسطينية كيف بدهم يعاملوا المدنيين في مصر بعد ما احتلوها بعد العدوان الثلاثي اسمه بشي اسمه العدوان الثلاثي انت؟
العدوان
الثلاثي بدأ في 29/10/56 هذا في 10/10/56 عرفتوا هذا المخفر مركز قلقيل المشهور جدا
طب من كم طابق مكون عمي؟
المراكز هذه نموذجية كانت كلها متشابهة لكن بناية ضخمة جدا إلها باب واحد وفيها بسموه رابي أعلى مكان لبرج مراقبي ومصورة بصور ضخم جدا وقد تستغرب هذه بريطانيا عملتها في بعد ما دخلت فلسطين في 1922 رسميا هي دخلت في 1917 في حرب الأتراك الحرب الأولى لكن رسميا عن طريق الأمم المتحدة أقرتها في 1922 عملت مجموعة من المراكز كلها نمط واحد بنسموها الناس بسموها سرايا ناس بسموها المركز ناس بسموها المحافظة موجودة في كل مدن فلسطين تقريبا موجودة في تركيا موجود في نابلس موجود في قلقيلي والغريب جدا اللي تبين فيما بعد انه هذه بنيت والغامها فيها
ملغمه
في ملغمه من الاساس في
داخل البناء
في الاساس تحت وفي مكان معين اللي بده ينسف بيعرف وين يروح فيها مخرب مخططه ولذلك لما اليهود دخلوا على مركز قلقيلي اللي هو من هذا النمط راسا معهم المخطط فرأسا بس هذا نسفه كأنه ما كان في مركز رغم ضخامته قلعة كبيرة لأن الألغام موجودة وبس ما عليك إلا أن تشعل الفتيل هذا نسف في يوم الأربعاء ليلة الخميس في 10/10/56
طب إذا حدث عمي اختلاف بين أبناء قريتك كانوا يعني يلجأوا إلى المغافل ولا كانوا يلجأوا لبعض
لا غالبا يلجأوا إلى الوجهاء في البلد وأصحاب الرأي فيصلحوا بينهم نادر ما كانوا لأنه أولا اللي بده يشتكي بده يتغلب يعني بده يمشي مسافة طويلة وبده يتغلب رايح جاي فكانوا هم يحاولوا يحلوا المشكلة من بأبسط ما يمكن يعني
طب كنت تسمع عن بعض قياداتهم عن قيادات المراكز أو ضباطهم اللي في طول كريم أو في
ضباط مين
ملبس
الإنجليز شفت يعني ناس من قيادات الجيش لما انا بعد ما تركنا كفر ثلث وانا صرت ادرس في عزون
لا انا قصدي قبل حجي
قبل لا
طيب
قبل لا
عمل يعني البوليس من مين كان متكون
البوليس كان من انجليز الاساس وعرب ويهود
طيب كان في سجن في هذه المغافر او هذه المراكز البوليسيه
في شفت طبعا المراكز هذه اللي انا بحكي لك عنها اللي فيها المخطط هذا وفيها الالغام في هذه كذا هذه كان من ضمن المبنى الاساسي في غرفه للتوقيف يوقف فيها الا ان يبدا التحقيق معه وغرفه سجن في نفس المبنى اللي ضمن السور الضخم
طب كانوا يستخدموا السيارات عمي ولا كانوا يستخدموا الخيل في
الاساس الخيل في المنطقة الجبلية ما كان فيه لحد الآن طرق معبدين المغافر أو المراكز اللي قريبة من السهل ومراتب من الترك معبدي كان يستخدموا سيارات جيش.
نعم.
سيارات عفوا شرطة بوليس.
طيب حجي حضرتك زرت مدن فلسطينية قبل النكبة؟
نعم أنا في ال أنا في ال في 45 كان عمري حوالي يمكن 7 سنين أو 8 سنين لدغري قرصت في الليل في شيء قرصني ما بعرف إيش هو فحملوني أهلي ركبوني على الحمار وأخذوني على قلقيلية على دكتور اسمه الدكتور رفعت عودي اللي هو من بدية فكنت في حالة خطرة جدا فلما شافني ضربني إبري وقال لأبوي وكان معه عمي سليمان الحسين يصير قريبنا قال لهم خذوه على المستشفى الفرنساوي في يافا إذا بتلحقوا لأنه حالته خطرة وأنا ما عندي إمكانية أعالجه.
طيب بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.